خان يونس جنوب قطاع غزة مع تنفيذ عمليات نسف للمنازل، وذلك في استمرار لانتهاكات وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت مناطق في الجهة الشرقية من مدينة خان يونس، وسمع دوي أكثر من 10 انفجارات متتالية في المنطقة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة في مناطق معا والشيخ ناصر وجورة اللوت جنوبي مدينة خان يونس. هذا واستشهد عشرات المدنيين يوم أمس جراء غارات صهيونية مكثفة على أرجاء متفرقة من قطاع غزة. حول تجدد التصعيد في قطاع غزة عقب خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في مقابل تأكيد حركة حماس التزامها الكامل ببنود الاتفاق وحرصها على استمراره، نستمع إلى التقرير التالي.
التوترات تتجدد في قطاع غزة بعد اتهامات متبادلة بين حركة حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار في وقت أكدت فيه الحركة التزامها الكامل بالاتفاق. فقد شدد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو على أن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، داعيا الوسطاء إلى التحرك الفوري لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق. وقال النونو إن تبريرات الولايات المتحدة لعدوان الاحتلال على غزة تعد شراكة مباشرة في العدوان، مؤكدا أنه لم تصدر من جانب الحركة أي خروقات للاتفاق وأن الاحتلال يحاول التنصل من التزامات. على الجانب الأمريكي فقد قال الرئيس دونالد ترامب إن لإسرائيل الحق في الرد والانتقام، معتبرا أن وقف إطلاق النار المدعوم من واشنطن ليس مهددا، وذلك بعد مزاعم مقتل جندي إسرائيلي جنوبي قطاع غزة. أما في كيان الاحتلال فقد صعد وزير الأمن المتطرف إتمار بن كفير من لهجته مهددا بإسقاط الحكومة إذا تراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن هدف تدمير حماس. وقال بن كفير إن عودة نتنياهو إلى وقف إطلاق النار بدلا من حرب شاملة هو خطأ جسيم، مؤكدا رفضه خطة ترامب لإنهاء الحرب ومطالبا باستئناف العمليات العسكرية فورا. خلال 24 ساعة خرق كيان الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار أكثر من 125 مرة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 150 مدنيا جلهم من النساء والأطفال، وذلك بسبب مزاعم مقتل جندي إسرائيلي في رفح. وبحسب الخبراء فهذه المزاعم هي ذريعة واهية، مؤكدين أن المنطقة تخضع لسيطرة إسرائيلية مشددة ولا تشهد أي تحرك عسكري كبير لحماس هناك. ومع استمرار الغارات الإسرائيلية وتزايد الخلافات داخل حكومة تل أبيب بشأن الالتزام بالاتفاق من عدمه، يبقى اتفاق وقف إطلاق النار مهددا بالانهيار الكامل في انتظار تحرك الوساطة الدولية لإنقاذ ما تبقى من فرص للتهدئة في غزة.
استشهد فلسطينيان إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 104 شهداء في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ الفجر، بينهم 46 طفلا، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. وطالت الغارات التي شنتها قوات الاحتلال اليوم مختلف مناطق قطاع غزة، لا سيما دير البلح وسط القطاع ومخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، مستهدفة مناطق مأهولة ونازحين. توغلت قوة لجيش الاحتلال مؤلفة من عدد من المدرعات العسكرية فجر اليوم في بلدة بليدة الحدودية جنوب لبنان، ودخلت مبنى البلدية وسط البلدة، ورافقت عملية التوغل تحليقا مكثفا للمسيرة التابعة لجيش الاحتلال فوق البلدة، فيما أشارت بلدية بليدة إلى استشهاد أحد موظفيها داخل المبنى برصاص قوات الاحتلال قبل انسحابها باتجاه الحدود. في المقابل استنفرت وحدات الجيش اللبناني في المنطقة المقابلة لتواجد قوات الاحتلال، واستدعى الجيش تعزيزات إضافية إلى البلدة. أعلن عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية كريس دوتي أن اللجنة جمعت أدلة تثبت ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. وأوضح سيدوتي أن اللجنة استندت إلى أكثر من 16 ألف بند من المواد الموثقة باستخدام صور الأقمار الصناعية ووسائل تحليل الأدلة الرقمية لتوثيق الانتهاكات وفق بروتوكولات الأمم المتحدة. وأكد سيدوتي أن اللجنة حددت وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت انتهاكات خطيرة، كما حددت قادة ومسؤولين في حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي أصدروا أوامر مباشرة بارتكاب تلك الجرائم. أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة رصد كم هائل من الانتهاكات في محافظة السويداء جنوبي البلاد، وأشارت اللجنة أنها استمعت إلى شهادات مروعة من الأهالي بشأن التجاوزات الوحشية التي طالت المدنيين. وكانت السويداء قد شهدت في تموز يوليو الماضي اشتباكات بين مسلحين دروز وعشائر البدو المدعومة من الحكومة الانتقالية في دمشق، فيما تدخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لتأجيج الصراع الذي راح ضحيته أكثر من 2000 قتيل. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أن أمريكا رفعت شعار السلام بينما كانت قاذفاتها بطريقها لقصف المنشآت النووية. غارات ونسف منازل بخان يونس جنوب قطاع غزة في انتهاكات إسرائيلية جديدة لوقف إطلاق النار. شهيد بنيران قوات الاحتلال خلال توغلها في مناطق بجنوب لبنان. في رعاية الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. ألوان وظلال، تستمعون لها في الساعة 9:16. الوصايا الخالدة تأتيكم في الساعة 9:50. عند 10 تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي عند 10:10. نشرة إخبارية مفصلة في تمام 11. إعادة لحدث وحوار في الساعة 11:10. في الساعة 11:46 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم. أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:48. الكتاب الصوتي في الساعة 12. نهج الحياة، تستمعون له في الساعة 12:17. حكايا وخفايا عند 12:31. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعينا الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
وظلال،
ألوان
وظلال،
مع الحياة الإنسانية
في آفاقها وتلاوينها
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال
مشفوعة لكم بالتحايا والآمال.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقائنا المتجدد معكم والبرنامج المتنوع ألوان وظلال.
تلاوين ثقافية. تنقل عفوي بين محطات من الماضي والحاضر. والشرق والغرب. وفي كل اتجاه. في عالمنا الذي بات تهدد بقاعا منه الحروب الاستعمارية الجديدة باسم العولمة، دعونا نتوقف قليلا عند حرب استعمارية كانت قد نشبت في ثلاثينيات القرن العشرين، هي التي عرفت باسم الحرب الإيطالية الإثيوبية، التي وقعت بين عامي 1935 و 1936. نشبت هذه الحرب بين إيطاليا الفاشية وأثيوبيا في 3 أكتوبر عام 1935، عندما غزت إيطاليا الأراضي الإثيوبية. انتهت بسقوط العاصمة أديس أبابا في 5 مايو عام 1936 في أيدي الغزاة، واضطرار الإمبراطور هيلا سيلاسي إلى مغادرة البلاد. وقد نظم عام 1940 بالتعاون مع البريطانيين حملة عسكرية لتحرير التراب الإثيوبي من الحكم الإيطالي، وتمكن بعدئذ من العودة إلى أديس أبابا في مايو عام 1941. من تلاوين علم النفس بما يسمى الإيحاء. والإيحاء عملية يحمل بها امرئ ما امرئا آخر على الاستجابة من غير تمحيص أو نقد لحركة أو إشارة أو دعوة أو رأي أو معتقد. من أمثلتها تفرض أنك تريد أن تجمع حشدا من الناس في مكان ما، ففي استطاعتك أن تفعل ذلك بطرق مختلفة، من بينها مثلا أن تقف في زاوية مزدحمة بالغادين والرائحين وأن تحدق إلى سطح مبنى مجاور، ولسوف تكتشف بعد لحظات أن عددا من الناس غير قليل قد توقف عن المسير وأخذ يحدق إلى سطح ذلك المبنى. فإذا ما تساءل امرؤ إلى ما يحدق القوم، فليس عليك إلا أن تقول: يخيل إلي أن المبنى يحترق. وعندئذ قد تكتشف أيضا أن واحدا من الحشد قد بدأ يصرخ قائلا إنه يرى في الواقع عمودا من دخان أو لسانا من لهب. والحق أن العقل يميل دائما إلى استكمال الصور الناقصة، فإذا ما قام امرئ بحركة تشير إلى الرمي أو القذف فعندئذ يستشعر كثير من المشاهدين وكأن شيئا قد فارق يده من غير ريب. وإذا قال الطفل إني متوعك فعندئذ تسارع أمه إلى وضع راحتها على جبينه وتقنع نفسها بأنه محموم فعلا، على الرغم من أن ميزان الحرارة من شأنه أن يظهر لها أن حرارة الطفل طبيعية. والأطفال أشد تأثرا بالإيحاء من البالغين لأنهم أقل منهم خبرة ونزوعا إلى الانتقاد، وغير المثقفين هم من هذه الناحية كالأطفال لأنهم أسرع إلى التصديق من جمهور الناس. التجارة تبادل السلع عن طريق البيع والشراء. اتخذ هذا التبادل أولا شكل المقايضة ثم تطور بعد اختراع النقود، فاتخذ شكل التجارة على النطاقين الداخلي والخارجي. يعتبر الفينيقيون تجار العالم القديم، ويعتقد أنهم وصلوا إلى بريطانيا ورادوا شواطئ إفريقيا الغربية، واتسع نطاق التجارة الدولية في العصور الإسلامية ثم في عهد الحروب الصليبية. وفي القرنين 15 و16 سيطرت إسبانيا والبرتغال على التجارة العالمية، ثم إنهما فقدتا هذه السيطرة في القرن 17 فخلفهم الهولنديون في هذا الميدان. وفي أواخر القرن 18 بدأت الثورة الصناعية في إنجلترا، ثم امتدت إلى فرنسا بعد عام 1830، فانتقل زمام التجارة العالمية إلى بريطانيا وفرنسا. واشتد الصراع التجاري بين الدولتين، فكتبت الغلبة آخر الأمر للبريطانيين. وجدير بالملاحظة أيها الأصدقاء أن اتساع التجارة ارتبط دائما بالتحسن في وسائل المواصلات. بقي أن نشير إلى أثر اختراع التليفون والتلغراف والراديو وغيرها من وسائل الاتصال في نمو التجارة خلال العصر الحديث. وهذه يا أصدقائنا سياحة عابرة في الجماليات نتعرف من خلالها على علم الجمال. إنه علم يدرس الجمال وكل ما هو جميل، ويبحث في المشاعر والأحاسيس التي تبعثها في نفوسنا رؤية الأشياء المتناسقة أو المتناغمة فيما خلق الله سبحانه واهب الجمال. القدماء اعتبروا هذا العلم فرعا من الفلسفة، متسائلين عن السبب الذي يجعل الجميل يبدو جميلا والسبب الذي يجعل القبيح قبيحا. وذهب بعض الباحثين إلى أن فكرتنا الأولى عن الجمال تنبعث من الألوان، ونحن إنما نميز الجمال بالملكة التي ندعوها الذوق، وهي ملكة تتفاوت حظوظ الناس منها تبعا للمزاج والعادات والتربية ودرجة الرقي العقلي والروحي. ومن أبرز الفلاسفة القدامى الذين درسوا علم الجمال أفلاطون، وقد ذهب إلى أن الجمال شأن إلهي مرادف للخير. ومن الفلاسفة المحدثين الذين عنوا بدراسته عمانوئيل كانت، وكان أول من أظهر في الغرب أن الجمال غاية لا وسيلة لأي غاية أخرى. هذا وينطوي التراث الروحي والعرفاني لدى المسلمين على إشارات في دراسة الجمال تحتاج إلى من يكتشفها وينظرها، وهي إشارات غنية وعميقة في الوقت نفسه. ومن العوارض المرضية التي يمكن أن تصيب الإنسان ضربة الحرارة، إنها حالة غير سوية ناشئة عن فرط التعرض للحرارة. أعراضها الدوار والغثيان واحمرار الوجه وتسارع النبض وضيق التنفس وارتفاع حرارة الجسم. وقد تؤدي ضربة الحرارة أيضا في بعض الحالات القصوى إلى التشنج، وربما إلى السبات أو الغيبوبة. يتعين استدعاء الطبيب في الحال، وريثما يحضر الطبيب يسعف المصاب بنقله إلى موضع بارد وتمديده على صدره وبطنه مع رفع رأسه قليلا إلى أعلى. وضربة الحرارة تدعى أيضا الرعن أو ضربة الشمس. أما المحطة الأخيرة من فقرة تلاوين ثقافية تنقلنا إلى عالم النبات وأشجار الفاكهة، وهذا الدراق، شجر من الفصيلة الوردية يصل ارتفاعه في بعض الأحيان إلى 6 أمتار. موطنه المناطق المعتدلة في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي كليهما. وأغلب الظن أن الدراق نشأ في الصين ثم انتشر غربا عبر آسيا إلى بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، ومن ثم إلى أجزاء أخرى من أوروبا، وبعد ذلك نقله المستكشفون الإسبان إلى العالم الجديد. فتواجد في المكسيك منذ سنة 1600 للميلاد. أما زراعة الدراق على نطاق واسع فلم تبدأ في الولايات المتحدة إلا في القرن 19. والدراق ذو ورق رمحي الشكل وزهر قرنفلي وثمر كثير العصارة أبيض اللب أو أصفره أو أحمره، يتميز بقشرة رقيقة يكسوها الزغب. وهذا الثمر وحيد البذرة، وبذرته متجعدة السطح حافلة بما يشبه الأخاديد. وأكثر البلدان إنتاجا للدراق الولايات المتحدة حوالي 1/3 المحصول العالمي، تليها إيطاليا حوالي 5 المحصول العالمي.
أيها الأخوة والأخوات، بعد أن استمعتم إلى هذه المادة من برنامج ألوان وظلال، كونوا معنا وهذه الفقرة.
واملئ الدنيا افتخار، سيف الله ذو الفقار. سبح الله ونادي في الليالي والنهار. لا فتى إلا علي لا سيف الله ذو الفقار. فاز بالدارين من والى عليا واستجار. لا فتى إلا علي لا سيف الله ذو الفقار. له عرش في ضمير كل مشتاق وبار. لا فتى إلا علي لا سيف الله ذو الفقار. ناجه الثاني منار لليتامى ومسار. لا فتى إلا علي لا سيف الله ذو الفقار. قلبه الحاني رجاء لليتامى والصغار. لا فتى إلا علي سيف الله ذو الفقار. فيه عطف وحنان فيه نبع كالبحار. لا فتى إلا علي لا سيف الله ذو الفقار. منطق الحق علي حيث دار الحق دار. لا فتى إلا علي لا سيف الله ذو الفقار. روضة مثواه يهنى كل من راح وزار. لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار. هكذا سيف علي سيف حق وانتصار. لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار.
أعزائي المستمعين الكرام، كل أملنا أن تروق لكم محطات برنامج ألوان وظلال الذي ينقلكم من طيبة إلى أخرى، وها أنتم أولئي بإزاء هذه الفقرة.
الأزهري الذي انفتحت له أبواب الجامعة المصرية. عزيزي المستمع، إنه أمين الخولي. ولد أمين إبراهيم الخولي عام 1895 في محافظة المنوفية بمصر لأب فلاح. تلقى قدرا لا بأس به من الدراسة الأزهرية، ومن هنا كانت نقطة البداية. عزيزي المستمع، في عام 1902 التحق أمين بكتاب القرية، فتعلم القراءة والكتابة وحفظ سورا من القرآن الكريم. ولما بلغ 7 حمله أبوه إلى القاهرة ليعيش في رعاية جده، وكان يومئذ أشهر عالم في القراءات القرآنية، فعهد به إلى خاله الذي ألحقه عام 1907 بمدرسة القيسوني. وكان جده في الوقت نفسه يلقنه المزيد من الدراسات الدينية والأدبية، فكأنما ألقى بذرة صالحة في أرض خصبة سرعان ما أنبتت ونمت وفاضت بالثمار. ولما بلغ أمين الخول عزيز المستمع أشده، لحق بمدرسة القضاء الشرعي، وكانت تدرس إلى جانب أصول القانون والتفسير والفقه الجبر والهندسة والتاريخ والجغرافيا. وقد مارس أمين في هذه المدرسة ألوانا من النشاط الأدبي والسياسي، حيث تكونت بين عامي 1915 و 1917 جمعية إخوان الصفا، وكان من أعضائها عبد الوهاب عزام وعبد الرحمن الجديلي وحلمي خاطر. وعالج الشيخ أمين في هذه الفترة كتابة المسرحية والقصة ونظم الشعر. وفي عام 1923 سافر أمين الخولي إلى إيطاليا، حيث عين إماما للمفوضية المصرية في روما، فأجاد الإيطالية، ثم انتقل إلى برلين عام 1926 في نفس وظيفته، فتعلم الألمانية وكتب فيها بحثا عن شخصية مصر في التاريخ. ولما ألغيت وظيفة الإمام عام 1927 عاد إلى مدرسة القضاء الشرعي في مصر، يدرس طلابه آداب المناظرة، ثم انتدب للتدريس في الأزهر. وفي عام 1928 عين مدرسا بالجامعة المصرية. عزيزي المستمع، خرج أمين الخولي تلاميذ كثرا عرفوا فضله وشهدوا له. قال عنه أحد تلاميذه: الأثر العظيم لأمين الخولي هو أثره كأستاذ، إذ كان شخصية جذابة إلى أبعد الحدود، وكان حاد الذكاء قادرا على الابتكار وتوجيه تلاميذه إلى ميادين جديدة غير مألوفة في البحث والتفكير. وشهدت له تلميذته وزوجته الدكتورة بنت الشاطئ، فقالت: أخذت عنه أنه لا يصح رسوخ في علم اللغة دون فقه الإسلام، ولا يصح فقه الإسلام دون رسوخ في علم اللغة. فانتبهت إلى أن نصف علوم القرآن هي علوم لغة. وقال تلميذ آخر: كان أمين الخولي امتدادا متطورا للصحوة الفكرية والدينية التي قام بها جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده، فقد كان يجمع بين معرفة عميقة بالتراث ورغبة عارمة في التجديد. نعم أعزائي مستمعي برنامج ألوان وظلال، خلف الشيخ أمين الخولي مجموعة من المؤلفات، منها تجارب حياة، القادة الرسل، في رمضان، المجددون في الإسلام، الجندية والسلم، صلات بين النيل والفولغا، فن القول، رأي في أبي العلاء، مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب، كما أصدر مجلة الأدب، وأنشأ جماعة الأمناء في الأدب والفن التي خرجت جيلا من الأدباء الذين تتلمذوا عليه. وظل أمين الخولي على عطائه الثقافي حتى وافاه الأجل عام 1966.
وبهذا مستمعينا الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية برنامجكم الأسبوعي ألوان وظلال، آملين قد استمتعتم بفقراته المنوعة الجميلة، وحتى الملتقى في الأسبوع القادم، لكم منا أطيب المنى والسلام عليكم.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذو الوجهين في الدنيا يأتي يوم القيامة وله وجهان من نار. أعوذ بالله، استجير بالله. ذو الوجهين في الدنيا يأتي يوم القيامة وله وجهان من نار. ذو الوجهين، ما المقصود به؟ طبعا ليس المقصود به أن يكون للإنسان وجهان، وإنما ذو الوجهين الذي يلقاك بوجه ويبتعد عنك بوجه آخر، الذي يأتي لك بوجه ويأتي لغيرك بوجه آخر، يأتيك على أنه صديق لك، محب لك، يقف معك ضد أعدائك، وينصرف عنك ويذهب إلى أعدائك ويلقاهم بنفس الوجه، يقول لهم أنا صديقكم، أنا معكم، وأنا عدو لفلان، ويلعب على الحبلين كما نقول في التعبير الدارج. أو يأتيك بوجه طيب، يقول لك أنا محب لك، أنت عزيز علي، أنت غال على قلبي، أنا في خدمتك، ولكن بمجرد أن تبتعد عنه خطوات يقضمك قضما. شايفين بعض الناس لما تقعد في مجلس معين أو أنت جالس وهو جالس، رأسا يبدأ بالمديح، يمدحك ويطري عليك وحتى ينفخك نفخة، ولكن بمجرد أن تقوم من هذا المجلس ويظل هو جالس مع أصدقاء أو جماعته، رأسا يبدأ باغتيابك وانتقاصك. هذا الإنسان اللي عنده وجهين، اللي مو صادق مع الناس، وطبعا هو مو صادق مع الله قطعا، هذا الإنسان إنسان تعيس جدا ومبغوض جدا من قبل الله تبارك وتعالى. الله عز وجل لا يبغض شخصا كما يبغض ذي الوجهين، اللي يجيك بوجه ويذهب عنك بوجه آخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات يقول: يجيء يوم القيامة ذو الوجهين. شوف الصورة البشعة اللي صورها النبي صلى الله عليه وآله لهؤلاء الأشخاص، يقول: يجيء يوم القيامة ذو الوجهين دالعا لسانه في قفاه، استجيروا بالله، وآخر من قدامه، يعني له لسانين، لسان قد دلعه إلى الخلف وآخر إلى الأمام، هذان اللسان ما بهما قال: يلتهبان نارا حتى يلهبا جسده، ثم يقال له: هذا الذي كان في الدنيا ذا وجهين وذا لسانين، يعرف بذلك يوم القيامة. الله عز وجل يأتي به يوم القيامة بهذه الصورة البشعة، ويقال للناس: هذا الذي ترونه بهذه الصورة البشعة هو الذي كان في الدنيا ذا لسانين وذا وجهين، وقانا الله وإياكم وعصمنا من أن نكون من هذا الصنف، ووفقنا لأن يكون قلبنا ووجهنا ولساننا واحدا، والحمد لله رب العالمين.
للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا يا ربي جود علينا يا حبيب الصادقين جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا
يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي ربي يا ربي يا ربي يا إلهي
يا ابتهالي بين الليالي ما لغيرك مد يدي يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد في صلاتي وجهت ذاتي نحو نورك يا مقصدي ما دعاني للحب داع كان شوقي في الموعد يا ربي يا مفري بيتك المعمور قصري وقفت أطرق بابك عفوا طول شوقي طول عمري
العاشرة صباحا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أن أمريكا رفعت شعار السلام بينما كانت قاذفاتها بطريقها لقصف المنشآت النووية. غارات ونسف منازل بخان يونس جنوب قطاع غزة في انتهاكات إسرائيلية جديدة لوقف إطلاق النار. شهيد بنيران قوات الاحتلال خلال توغلها في مناطق بجنوب لبنان. من العناوين إلى التفاصيل، أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أن واشنطن ترفع شعار السلام زيفا وخداعا، لافتا إلى أنه بالتزامن مع حوارها مع طهران كانت قاذفاتها بطريقها لقصف المنشآت النووية الإيرانية. وخلال كلمته في مؤتمر شهداء خراسان أوضح قاليباف أن وقوف الجمهورية الإسلامية بوجه الاستكبار العالمي هو بفضل ثقافة الاستشهاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في اليوم الخامس من الحرب الأخيرة بدأوا يستجدون الهدنة من طهران. وأوضح قاليباف أن الكيان الصهيوني قاتل الأطفال يسعى إما لحرب مفروضة أو سلام مفروض، مؤكدا أن من يتبنى ثقافة الاستشهاد لا يستسلم أبدا. شنت طائرات الاحتلال فجر اليوم غارات مكثفة على مناطق شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة مع تنفيذ عمليات نسف للمنازل، وذلك في استمرار لانتهاكات وقف وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت مناطق في الجهة الشرقية من مدينة خان يونس، وسمع دوي أكثر من 10 انفجارات متتالية في المنطقة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة في مناطق معن والشيخ ناصر وجور اللود جنوبي مدينة خان يونس. هذا واستشهد 10 المدنيين يوم أمس جراء غارات صهيونية مكثفة على أرجاء متفرقة من قطاع غزة. حول تجدد التصعيد في قطاع غزة عقب خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق